بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه مما لا يخفى أن الله عز وجل قد جعل العلم بالمنزلة الرفيعة، وذلك أن الإنسان لا يمكن أن يتحقق له سبيل من سبل الخير إلا بواسطة العلم، وأن الإنسان لا يمكن أن يتقي ضررا أو جهالة إلا وقد تحقق لديه شيء من العلم. والعلم كل يتمناه ويتبرأ من ضده كل عاقل، وهذا من أظهر وجوه الشرف فيه. والله عز وجل لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يسأله شيئا من زيادة في أمر الدين والدنيا إلا في العلم، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وقل رب زدني علما. فأمره الله عز وجل أن يسأله زيادة في ذلك، لأنه ينبغي للإنسان أن يستزيد مهما بلغ مرتبة وعلوا في تحصيله للعلم، وأن لا يتوقف عند شيء من مراتبه، بل يكون طالبا له في كل حين، في كل زمن وفي كل مكان. وذلك أن علم الله عز وجل الذي جعله للناس علما عظيما وافرا، وما ذلك ما يؤتى الإنسان من ذلك العلم إلا شيئا قليلا. وجاء في ذلك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العلم ومنزلته وفضل المتعلمين وكذلك المعلمين، وبيان منزلة مراتب العلم والعلماء عند الله سبحانه وتعالى. وكلما كان الإنسان أوفق إلى معرفة العلم، وكذلك أيضا أكثر حرصا وعناية بمعرفة مراتبه، وأن يأخذ أولى العلوم حظا له وأوجب عليه عند الله سبحانه وتعالى، كان أكثر سدادا وتوفيقا. ومما ينبغي أن نعلم أن الله عز وجل حينما جعل الصراط المستقيم مستقيما إليه سبحانه وتعالى، قد جعل أسهل ما يدل الإنسان إلى هذا الصراط هو العلم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أبي هريرة كما في الصحيح، قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لدينا صراط مستقيم ولدينا صراط معوج، والصراط المستقيم واحد، وأما المعوج فهي متعددة. والصراط المستقيم، إذا قلنا أن الإنسان أراد أن يسلك طريقا واحدا مستقيما، فإن المستقيم لا يستطيع الإنسان أن يعدده باعتبار أن الاستقامة واحدة. أما الاعوجاج فهو على صور وعلى أشكال متعددة، يستطيع الإنسان أن يشكل طرقا من الغواية متعددة. ولهذا الله عز وجل يصف طريق الحق والنور والهداية بأنه واحد، وأما بالنسبة للظلمات وكذلك طرق الغي بأنها متعددة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فجعل الله عز وجل طرق الظلمات متعددة، وأما بالنسبة لطريق النور واحد، وهو الصراط المستقيم. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهذا الصراط المستقيم هو الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا. فهذا الصراط المستقيم الذي رسمه الله عز وجل للناس. وقد يكون هذا الصراط المستقيم فيه شيء من الوعورة والصعوبة، وذلك لأنه ليس كل طريق مستقيم يكون سهلا للإنسان، وذلك أن الإنسان ربما يسلك بابا من أبواب العلم ويكون هذا الباب مفضولا، وهذا من الفتنة التي ينبغي للإنسان أن يحذر منها. وذلك أن العلوم يدخلها التشهي وحظ النفس كغيرها ولو كانت علوما شرعية، فيطلب الإنسان من العلوم المفضولة ويدع العلم الفاضل مما أوجبه الله عز وجل عليه. فبعض طلاب العلم يلتفت إلى العلوم ويكثر منها بحسب رغبة النفس، وكذلك ربما حظوظها التي يميل الإنسان إلى شيء منها، فيميل الإنسان إلى بعض دقائق العلم من علوم الآلة ونحو ذلك، وهو يكون من أهل الجهل بعلوم العقائد وأصول الدين وأحكامه الظاهرة، وهذا من الفتنة التي ينبغي للإنسان أن يحذر منها. فالعلم الشرعي تدخله الفتنة، ويدخله كذلك أيضا حظوظ النفس والهوى وغير ذلك. لهذا حذر الله عز وجل من طلب العلم لغيره، وجعل الله عز وجل العلم من أظهر العبادات، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سلوك غاية من يطلب العلم لغير الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي هريرة كما عند مسلم من حديث سليمان بن يسار أن أبا هريرة عليه رضوان الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. وذكر منهم عليه الصلاة والسلام رجلا طلب العلم ليقال عالم فيؤمر به في النار. ومعلوم أن العالم إذا طلب العلم وأخلص لله عز وجل سهل الله له طريقه إلى الجنة، ويقابل ذلك أن الإنسان إذا طلب العلم لغير الله سهل الله له به طريقا إلى النار. وهذا أمر متلازم، ودليل العكس أن الله عز وجل إذا أثاب الإنسان ثوابا عظيما على عمل معين فإن عقابه بنحوه إذا انتقضت النية أو انتقض المقصد في ذلك. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله عز وجل قد جعل العلوم متنوعة وهي على مراتب، ثمة ما يتعلق بعلوم الأصول وهي مسائل الدين الظاهر، مسائل الدين الكلية من مسائل العقائد من الإيمان بالله وبملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وغير ذلك مما يتبع هذه المسائل من الإيمان بأركان الإسلام، وكذلك أيضا صفتها الواردة في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من أحكام الدين الذي ينبغي للإنسان أن يتبصر بها، وأن لا يلتفت الإنسان إلى علم مفضول مع عدم إدراكه إلى علم فاضل، فإنه إن انصرف إلى غير ذلك كان ممن يطلب العلم لغير الله، قد يطلبه لحظ نفسه بإشباع نزواتها ورغبتها أو حبا للبروز والظهور باعتبار أن الناس يحتفلون أو يرغبون بحاجة الإنسان بعلم من العلوم، أو ربما يجد الإنسان وظيفة أو نحو ذلك. فنقول إن العلم لا يطلبه الإنسان إلا بالقدر الذي أمر الله عز وجل به والمرتبة التي وضعها الله عز وجل عليه. ولهذا نقول إن العلم لا يوكل إلى الإنسان بل ينظر إلى حاجة الناس. ولهذا كثير من المعلمين أو كثير من الآباء حينما يسأله ابنه عن تخصص في علم معين فيقول: انظر ما تحتاج، أو انظر إلى مستقبلك، فهذا قد ربط العلم بمستقبله ما ربط العلم بحاجة الناس. وهذا لا شك أنه من الأخطاء العظيمة الجسيمة التي تحيد بنية الإنسان إلى غير مراد الله سبحانه وتعالى. نقول: ينبغي للإنسان أن يعلم أن العلم بجميع أنواعه سواء كان علم الأبدان أو علم الأديان أنه لا يرتبط إلى حظ الناس ورغبته، وإنما ينظر إلى حاجة الناس. فإذا كان الناس في انحراف في مسائل أصول الدين، وكذلك أيضا قد كثرت فيهم البدع والضلال والزيغ وغير ذلك، ينبغي للإنسان أن يتفقه بذلك وأن يكون داعية إلى الله عز وجل على هذا النحو. وإذا كان الناس أهل استقامة في مسائل العقائد واستقرار في هذا الباب، وثمة باب من مسائل الدين يجهله الناس، فعليه أن يضرب بسهم في ذلك ويدعو الناس إلى تحقيق ما جهلوه في هذا الباب. فالإنسان إنما يتعلم لينشر الحق، ويقيم أيضا ما في نفسه، ويقيم ذلك الاعوجاج الذي ربما يطرأ عليه، أو ربما يدفع ذلك اللبس من الافتتان بشيء من الأقوال الظاهرة من أقوال أهل الزيغ والبدع والضلال والانحراف وغير هذا الذي ينبغي للإنسان أن يزيله، ولا يزيله الإنسان إلا بالعلم. ونحن إنما نتكلم على أمثال هذه المسائل، أنه ينبغي للإنسان ألا يحضر الدروس بحسب رغبة نفسه المجردة أو حظها أو نحو ذلك، وإنما يتعلم أو يحضر الدروس ومجالس العلم إخلاصا لله عز وجل، وتحقيقا أيضا للحق الذي أراد الله عز وجل إحقاقه، وكذلك بيانا لما أراد الله عز وجل له أن يبين من بيان معالم الخير، وكذلك طمس معالم الشر، والتحذير من أهلها. وإنما جعلنا الكلام في هذا المجلس وكذلك المجالس التالية على نوعين من هذه العلوم. النوع الأول ما يتعلق بمسائل العقائد، باعتبار أن الإنسان لا يتحقق إيمانه إلا بذلك، فلا ينبغي للإنسان أن ينصرف إلى شيء من العلوم المفضولة وهو مقصر في علم الأصول. والمراد بعلم الأصول أصول الديانة ما يتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، بتوحيد الله عز وجل بجميع أنواعه، لهذا ينبغي للإنسان أن لا يخلي نفسه من كل مجلس ومن كل قراءة من قراءة في هذه المسائل، باعتبار أنها أعظم ما يسأل عنها الإنسان عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان إذا كان من أهل الكفر والإعراض عن الله عز وجل لا ينفعه العلم الآخر مهما توسع وأطنب وأكثر من الحفظ والدراسة والنظر ومعرفة الأدلة وكذلك القياس ومعرفة علوم الآلة الموصلة إلى ذلك العلم، ومهما عرف أقوال العلماء وتنوع وتشعب في الأخذ في ذلك عن المدارس فإنه لا ينفعه ذلك ولا يغنيه من الله سبحانه وتعالى شيئا، حتى يكون الإنسان متبصرا بالعلم الذي يقيم دينه الأصل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مشركا أو ملحدا أو واقعا في شيء من نواقض الإيمان ثم يطلب فضول العلم الأخرى، لا شك أن هذا من أعظم الفتنة التي يفتن بها الإنسان، وغالب أولئك أنهم ينصرفون إلى غير مرضات الله سبحانه وتعالى. ونحن دائما نحرص على أنه ينبغي لطالب العلم أن يتعلق بمسائل العقائد المروية عن أجلة هذه الأمة من السلف الصالح الذين حثنا الله عز وجل على الاقتداء بهم والتأسي بمنهجهم، وهم أطهر الناس أفئدة وكذلك أزكاهم قلوبا وأصفاهم أذهانا من جهة معرفة الحق، وأبعد عن حظوظ النفس وشوائبها بعدما تمكنت من الناس وأوجدت في نفوسهم ملاذا في أمر الدنيا من شهواتها وغير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الخيرية في قرنه ثم الذين يلونهم، ثم بعد ذلك يزيد الخير والشر ويتغالبان في ذلك، والغلبة في ذلك لما يقدره الله عز وجل، ولكن الله عز وجل قد قضى وقدر أن الخيرية الأعظم هي للقرن الأول، ثم الخيرية الثانية هي للقرن الثاني، ثم الثالثة في ذلك تكون للقرن الثالث، ثم بعد ذلك يتغالب أهل الزمان بحسب دعوة الحق فيه. لهذا ينبغي للإنسان أن يحرص أن يأخذ مسائل الدين عن الصدر الأول. الله عز وجل قد شبه العلم الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام بالغيث، وجعل الله عز وجل أولئك الذين يتلقون ذلك العلم أنهم كحال الأواني الذين يأخذون الغيث ويحملونه. ولهذا نقول إن الوحي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام عذبا زلالا ليس فيه شيء من الشائبة، أنزله الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام، أفرغه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحابة، وأفرغه الصحابة في التابعين، أفرغه التابعون في أتباع التابعين، وأفرغه أتباع التابعين في أتباعهم، وهكذا. وكلما زاد إفراغا زاد كدرا. وينبغي للإنسان أن يأخذ الماء نقيا من منبعه الأول. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا التباين بين طبقتين، وهي طبقة النبوة ومقامها، وبين طبقة خير القرون بعده عليه الصلاة والسلام، وهي طبقة الصحابة، كما جاء في مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. العلم أمان للإنسان، والإنسان إذا أخذ الأمانة ممن يحميه ويقيه كان من أهل الطمأنينة والسكينة ومن أهل الحق والاعتصام والاستمساك بحبل الله عز وجل. وما كل أحد تمسك بالحق كان تمسكه قويا، والله عز وجل يقول في كتابه العظيم: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ونعمة الله عز وجل المراد بذلك هي دينه سبحانه وتعالى، لهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فسمى الله عز وجل دينه نعمة منه سبحانه وتعالى، وهي التي أمرنا الله عز وجل بالاعتصام بها. الله عز وجل أمر بالتمسك بكتابه بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا. من الناس من يتمسك بيده، ومنهم من يتمسك بيدين، ومنهم من يتمسك بأصبع، ومنهم من يتمسك بشخص آخر قد تمسك بذلك الحبل، فهو كحال المقلد، إن انفلت ذلك الأصل انفلت معه وضاع وتاه. لهذا ينبغي للإنسان أن يعظم طلبا وكذلك قصدا وتحريرا معرفة للحبل الحق فإنه كلما كان أكثر تمحيصا كان أكثر إصابة وأدق واستمساكا واعتصاما أيضا وهداية ووقاية عند وجود الفتن والامتحان فيها. وهذا من المواضع التي ينبغي للإنسان أن يطيل تأملا فيها من جهة التمسك بالحق ومراحل ومواضع التمسك، وكذلك ما ينبغي للإنسان أن يستمسك به من وجوه الحق، وذلك بحسب تقلب الزمان وكذلك أيضا أحوال الناس وكثرة الفتن. ونحن في هذا الزمن قد كثرت الفتن وتنوعت المشارب والمذاهب والآراء وتنوعت الأهواء، فقذفت بأصحابها يمنة ويسرة عن طرق الحق حتى أشكل على كثير من المنتسبين إلى العلم فضلا عن العامة معرفة الحق من الصواب، وذلك لكثرة أدعيائه والتباس كثير من الناس وتسترهم بالأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق أحق أن يتبع، وهو الذي ينبغي للإنسان أن يسير إليه، وأن لا يتهيب قولا وأن لا يتهيب بلدا ما اتضح له الدليل وسلمت له النفس وطهرها من شوائب الحظ والهوى، وكان له سلف في ذلك من خير القرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك التابعين. وكلما كان الإنسان أكثر اتباعا لأكثر الأمة عددا من الصحابة كان أقرب إلى الصواب وكذلك أيضا من التابعين. علم العقائد هو الذي يسأل عنه كل أحد، وهو الذنب الذي إذا خالف الإنسان فيه كان أعظم سؤالا عند الله عز وجل من غيره. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله عز وجل لا يغفر الإنسان إذا وقع في شيء من الشرك، وقد نص غير واحد من العلماء أن الإنسان إذا وقع في شيء من الشرك ولو كان من الشرك الأصغر أن الله عز وجل لا يغفره لصاحبه، وذلك أن الشرك في مرتبة بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر وبين الكبائر، فهذه المرتبة قد جعلها الله عز وجل لهذا النوع من الذنوب باعتبار أن فيه ظلم للإنسان لنفسه فيما يتعلق بحق الله عز وجل. وأعظم الظلم هو الإشراك بالله عز وجل غيره، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحتاط في أمثال هذا الخطأ، فالخطأ في مسائل العقائد يختلف عن الخطأ في غيره، والصواب فيه يختلف توفيقا وتسديدا وأجرا يختلف عن الصواب في غيره. كثير من طلاب العلم يلتذ ويجد أنسا إذا أصاب في مسألة جزئية أو حرر مسألة أو موضعا من مواضع العلم أو اسم راوي من الرواة أو حقق صوابا في مخطوط نحو ذلك، وهذا من المسائل الجزئية التي إذا وجد الإنسان فيها أنسا وفرحا ولم يجد ذلك في تصويبه لمسألة من مسائل العقائد فليعلم أن النفس قد دخلها داخل إنما مالت إلى شيء من إشباع رغبة النفس باتباع علم من العلوم قبل غيره. والكلام على مسائل العقائد وأهميتها وجلالة قدرها يأتي في ثنايا ومدارج الكلام على هذه العقيدة الجليلة وعقيدة الإمام الصابوني رحمه الله. وإنما كان الاختيار والانتقال لهذا الكتاب وذلك لقدم ذلك الإمام، وكذلك فإن كثيرا من البدع وتشعب الأقوال كانت في زمنه، فأراد كثير من الأئمة أن يردوا تلك البدع بالأدلة الظاهرة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي خير القرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك أيضا من التابعين وغيرهم من أئمة الإسلام. وهذا يدل على أن الأقوال التي جاءت بعد ذلك إنما هي أقوال قد تصدى لها أهل العلم. كذلك أيضا أنه ينبغي للمؤمن أن يعلم أن العقائد الحقة إنما نأخذها من الأسلاف وأن الإنسان ينبغي له أن يأخذ الحق من منبعه ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن العقيدة التي يأخذها الإنسان في الأزمنة المتأخرة إن وافقت الحق ونحو ذلك يستأنس الإنسان ويطمئن أن هي التي كان عليها أصحاب القرون المفضلة من القرون الثلاثة وما جاء بعدهم. وهذا الكتاب كما تقدم الإشارة إليه هو من الكتب المهمة جليلة القدر التي اعتنى بها الأئمة، وأيضا هي من الكتب التي تعتني برواية المرويات بالأسانيد والعناية كذلك أيضا بنقل ما ثبت وصح واستقر عليه العمل اعتقادا في ذلك الزمن، وكذلك أيضا قد جمع أصول المسائل التي وقع فيها الخلاف في زمنه من أقوال أهل الضلال من الجهمية وكذلك أيضا من المعتزلة وغيرهم من ممن ضل في هذا الباب، سواء ما يتعلق في مسائل الإيمان أو كذلك أيضا في مسائل الصحابة من الرافضة أو غيرهم ممن وقعوا بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا البدع المكفرة في هذا الباب، ويأتي الكلام عليها في كلام المصنف رحمه الله تعالى. القارئ نعم
الكلام عادي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك ورحمتك. أخبرنا قاضي القضاة بدمشق نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن مفلح الصالحي والحنبلي إجازة مشافهة. أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا. أخبرنا الشيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن المحب عبد الله بن أحمد
سند الكتاب المقدسي. سند الكتاب يبدأ بالكتاب مباشرة.
قال أخبرنا محمود بن خليفة بن محمد بن خلف المنبجي إجازة. أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر بسنده قال: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإني لما وردت آمدة طبرستان وبلاد جيلان.
كذا المصنف رحمه الله وهو إسماعيل ابن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، وقد عاش في القرن الرابع 73 سنة، وهو من أئمة أهل السنة ومن أئمة الشافعية الذين ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن أئمة السنة من سائر المذاهب سواء كانوا من الحنابلة أو من الحنفية أو كذلك أيضا من الشافعية والمالكية أنهم كانوا على عقيدة سواء، حتى جاءت كثير من الأقوال الدخيلة في هذا الباب فتنوعت المشارب وتنوعت الأقوال وظهرت كثير من الطوائف في الطوائف البدعية ونحو ذلك، حتى غلب على كثير من المذاهب شيء من العقائد الغالبة على غير طريق وهدي السلف الصالح. لهذا ينبغي أن نعلم أن الأئمة عليهم رحمة الله من أئمة المذاهب الأربعة، وكذلك أيضا من تلامذتهم، وكذلك أيضا من أتباعهم من المتقدمين، أنهم كانوا على عقيدة سواء غالبا، وسواء كانوا من الشافعية أو كذلك من المالكية والحنابلة والحنفية، وهذا ما ينازع فيه كثير من المقلدين الذين يظنون أن الأئمة الكبار من الشافعية من المتقدمين والمالكية وغيرهم أنهم كانوا على عقيدة تخالف عقيدة السلف الصالح ما يتعلق بتأويل الصفات وربما تعطيلها أو غير ذلك. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ بعقائد الأئمة عليهم رحمة الله تعالى من المتقدمين حتى يعرف تلك المشارب ويعرف زمن الحيدة التي طرأت على كثير من الأئمة وانفصلوا عن عقائد أئمتهم الأربعة عليهم رحمة الله، وأن الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إنما كانوا غالبا ممن يسلك منهج خير القرون من الصحابة وكذلك أيضا من التابعين. ابتدأ المصنف بالحمدلة، وكل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه ببسم الله أو بذكر الله أو بالحمد لله فهو أبتر. وينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا كتب كتابا أن يبتدئ ببسم الله، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله. وينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ابتدأ أمرا ذي بال من خطب ونحو ذلك ابتدأه بالحمدلة. ولهذا نقول إن المكاتبات إذا كان الإنسان يكاتب أحدا بعينه أن يكتب بسم الله ويكتفي بذلك، وأن البدء بالحمدلة في المكاتبات التي تكون بين الناس ونحو ذلك أن هذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم ويكتفي بذلك بالمراسلات الخاصة ونحو ذلك. أما المؤلفات التي تشابه الخطب فإنه يبتدئ بذلك بالحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كحل خطب الجمع ونحو ذلك. لهذا نقول إن المقالات والرسائل التي يفتتح بها التي يكتبها الإنسان إلى أحد بعينه أو ربما إلى عموم المسلمين ممن تكون على سبيل الاختصار نقول يبتدئ فيها الإنسان ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الأقرب لاهتداء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا ذلك مما من أحوال الناس من كلامهم مما لا يعد له البال فنقول حينئذ إن الإنسان لا حرج عليه ألا يبتدئ فيه بذكر الله، وذلك كحديث الإنسان مع صاحبه أو حديث الإنسان مع زوجه وولده ونحو ذلك، فهذا من الأمور العامة التي تندرج تحت كلام الناس العام، فينبغي للإنسان أن يكون حاضرا في ذكر الله عز وجل بلسانه على سبيل الدوام من غير تخصيص لأمثال هذه المواضع، فإنها لم تكن معهودة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبركة واليمن بذكر الله عز وجل، وفيه أيضا إظهار الافتقار وضعف العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا إعلان الفاقة والعجز في قول الإنسان وكذلك أيضا عمله وتصنيفه، وأنه إذا لم يكن له معين من الله سبحانه وتعالى فإنه ليس إلى تسديد. ولهذا المصنف رحمه الله ابتدأ هذا الكتاب بالحمد لله باعتبار أن هذا الكتاب هو كتاب يشابه الخطب التي تتضمن جملة من مسائل العلم. والإنسان في هذه الأحوال يأخذ بذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئما في ذلك متنوعون، منهم من يبتدئ بالبسملة مجردة، ومنهم من يبتدئ بالحمدلة حتى في أبواب المصنفات. ولهذا من نظر إلى طرائق الأئمة عليهم رحمة الله كالإمام البخاري وكذلك الإمام أحمد وكذلك عبد الرزاق في كتابه المصنف يجد أن أمثال هؤلاء إنما ابتدأوا بالبسملة وابتدأوا بشيء من الخطب في مصنفاتهم، والذي يظهر والله أعلم أن هذه المصنفات إنما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وحي في ذاتها، وأن مثلها غني عن يبتدأ بغيره سوى البسملة التي اعتادها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته. ومن العلماء من يفتتح في مقدمة مصنفاته بالبسملة والحمدلة، وهذا يشتهر كثيرا كطريقة الإمام مسلم رحمه الله في افتتاح كتابه، وكذلك أيضا أبي داود رحمه الله في رسالته، وغيرهم من أئمة الإسلام. وهذا كما تقدم الإشارة إليه التماس اليمن والبركة والمدد من الله والعون والتسديد منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أما بعد، فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد غيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام، سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين.
أما بعد
فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد غيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام.
عندكم كذا كل النص؟ عندك نفس النص؟ نعم.
سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين، وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين، ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين، ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها، ف فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل.
كثير من الأئمة يشيرون إلى أسباب تصنيفهم لهذه المؤلفات ولهم في ذلك مقاصد متعددة. من هذه المقاصد أنهم يريدون أن يبينوا أنهم ما عمدوا إلى التصنيف مجردا لحظ التصنيف وحظ النفس، وأنهم أرادوا بذلك تدوينا ينسب إليهم، وإنما أرادوا بذلك أنهم ما عمدوا إلى هذا التصنيف إلا لحاجة الناس إلى الكتابة في ذلك. وهذا ما يظهر في كثير من مصنفات أهل العلم، منها ما يذكرونه في مقدمة مصنفاتهم، ومنها ما يذكرونه في ثناياه، أو ربما ما يذكر عنهم في غير ذلك المصنف، ويشير إليه ذلك الإمام في موضع آخر من مصنفاته إشارة إلى أن التصنيف إنما هو لحاجة الناس لا لحظ النفس المجرد وكأنهم يريدون من ذلك دفعا لتزكية النفس، وأن الإنسان ما قصد إلى هذا التصنيف في هذا الباب إشباعا للرغبة الذاتية، وإنما للحاجة التي وجدت لدى كثير من الناس. ولهذا المصنف رحمه الله قد أشار إلى أنه إنما صنف هذه الرسالة أنه سئل التصنيف فيها، فعمد إلى جمع كلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى في ذلك من مسائل العقائد، وكذلك أيضا من مسائل السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وكذلك أيضا معرفة الفرق المخالفة في هذه المسائل، وكذلك طريقة الرد عليهم. ومما لا يخفى أن ذلك الزمن قد ظهرت فيه أقوال أهل البدع وتشعبت وتنوعت وكثر فيه أدعياء الحق والمتسترين بالحجج من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك الأصلي هو منها أن في بعض القلوب زيغ، ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يسلكون الطريق في معرفة كلام الله عز وجل التشبث بالمتشابه وترك المحكم من كلام الله عز وجل ليقرروا مسائل لم تكن مقررة، أو يخالفون في ذلك الأصول المحكمة اتباعا للأهواء، فيطون المحكم وينشرون المتشابه. وربما أيضا السبب في ذلك هو الضعف والقصور العلمي، ويظهر هذا لدى العجم. ونحن إذا أردنا أن ننظر في البدع التي ظهرت في الإسلام نجد أن جلها وراءها عجم، إما أن يكون بقصد بحسن قصد أو بسوء قصد، ومرد ذلك هو إما إلى الجهل وإما إلى إرادة الفتنة والتأويل لكلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنزل الله عز وجل عليه الوحي في معاقل الإيمان والوحي، وهي مكة والمدينة وشيء فيما بينها، وقليل فيما خرج عن ذلك، وأنه ينبغي للإنسان أن يستكثر ما عليه العرب الفصحى من خير القرون من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا من التابعين. وأما مجرد الإمامة في باب من الأبواب ونحو ذلك، وأن هذا لا يعني معرفة للحق. ولهذا نقول إن البدع التي ظهرت في الإسلام سواء كانت بدعة القدر أو كان ذلك أيضا فيما يتعلق في البدع التي وقعت في حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من البدع المتنوعة في الجهمية وغيرهم، أن بل حتى ما يتعلق في الصوفية الخرافية أن هذا إنما نشأ عند العجم من جهة أول منبته، وتشبثوا في تفصيل ذلك وتقعيده لما رد عليهم كثير من الناس، تشبثوا ببعض الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصلوا في ذلك تلك المذاهب، وكان دافعها في ابتداء ذلك الجهل. ولهذا تجد أن أكثر أهل العربية وقعوا في البدع لماذا؟ لأنهم ليسوا عرب، إنما أخذوا العربية تعلما، وما أخذوها سليقة، يعني لم يكونوا أخذوها وراثة واستقامت على ألسنتهم كما استقامت لدى كثير من العرب ورثوها من آبائهم وأمهاتهم وكذلك ممن حولهم، فوقعوا في كثير من البدع. لهذا ينبغي ألا يلتفت الإنسان مثلا إلى إمامة فلان في العربية ونحو ذلك، وذلك لكثرة مصنفاته ونحو ذلك، بل نقول إنه ينبغي أن نعلم أن الصحابي الذي لم يرد عنه شيء من العربية، يعني إما من الاستدلال بأشعار العرب ونحو ذلك أنه أبصر من جميع ممن يأتي بعده بالعربية. لماذا؟ لأن عربيته سريقية ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله عن الإمام مالك يقول إن الإمام مالك يتكلم العربية سليقية، يعني أنه لا يتكلم بقواعد وضوابط ونحو ذلك، وإنما يقيم اللسان سليقة ولهذا الأعراب الذين يرد إليهم النص من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدر الأول من الصحابة وكذلك من التابعين من أهل المدينة ومن حولها الذين لم تدخلهم العجمة يفهمون كلام الله عز وجل أكثر من سيبويه والخليل بن أحمد وغيرهم من أئمة العربية. لماذا؟ لأنهم أصحاب سليقة وليسوا بأصحاب عجمة، وهؤلاء إنما توغلوا في هذا الباب وأكثر من الكلام في العربية ومعرفة الأدلة والشواهد ونحو ذلك، وإنما أخذوا ذلك بالقواعد، والقواعد في ذلك لا تسلم للإنسان في كل حين وفي كل موضع أن الإنسان يفهم ذلك النص حتى يفهم الوضع الذي نزل عليه الدليل. فما كل من رجع إلى القواميس العربية يفهم الدليل، ولهذا ينبغي أن نفهم الوضع الذي جاء فيه النص في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح وغيره من حديث علي بن حاتم عليه رضوان الله تعالى أن الله عز وجل لما أنزل قوله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال علي بن حاتم عليه رضوان الله قال عمدت إلى إقالين فوضعتهما تحت وسادتي إلى آخر الخبر، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ليلك لطويل، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. علي بن حاتم عربي ولكنه ليس من أهل المدينة، فالوضع الذي نزل عليه النص ينبغي للإنسان أن يعرف السياق المعروف في المدينة. وأما من جهة اللغة العربية فحجة عدي هل هي صحيحة وليس بصحيحة من جهة العربية صحيحة، لأنك حتى لو رجعت مثلا إلى القاموس تجد أن البياض المراد بذلك هو اللون المعين، وتجد أيضا السواد واللون المعين، وتجد أيضا أن الحبل هي الحبال مفتولة ونحو ذلك إذا أرد، وكذلك الخيط يجد الإنسان هذا التعريف. ولكن نقول إن العربية في ذلك هي عام وتنزل على أجزاء متعددة، ويغلب النص نزولا على أحدها، فيأتي بذلك شيء من الفهم المخالف لظاهر الدليل. وهذا وقع يسيرا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف في التابعين؟ فكيف في العجم من الكوفيين والبصريين وغيرهم؟ بل أيضا ممن أبعد من ذلك من أهل فارس وغيرهم، أو أيضا ممن دخل في الإسلام من الروم وغيرها. لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يرجع إذا أراد أن يفهم مسائل الدين أصولا وفروعا أن يرجع إلى أهل العربية من أهل العلم والفضل، وصدر ذلك هم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في المدينة ومكة، وكذلك أيضا الأجلة من الفقهاء من التابعين في المدينة ومكة كذلك، ينبغي له أن يعرف أقوالهم وأن يتبصر بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما فضل أصحابه لهذا الباب، وكذلك أيضا لما جاء التفضيل للمدينة ولأهلها وفضل سكنها باعتبار أن البدع فيها أقل من غيرها. وإنما ذكر المصنف رحمه الله أيضا إنما سئل ذلك وهو في طريقه، في هذا إشارة إلى أن العالم والداعي إلى الله عز وجل سواء كان في حله وترحاله يعرف أحوال الناس ويتفقد أيضا حاجتهم، ويعرف أيضا مواضع الجهل ومواضع الخلل فيهم، وألا يكون مكافئا على نفسه، بل يتبصر بأحوالهم وكذلك يعرف ما يحتاجون وما يجهلون، فيسأل عن حاجتهم وعن قصورهم في باب من الأبواب. فهو إنما لما عمد إلى بعض البلدان قاصدا المدينة النبوية سألوه التصنيف في هذا الباب، فعمد إلى تصنيف هذه الرسالة في مسائل العقائد. ومما ينبغي التنبيه له أن الإنسان إنما يقصد المدينة النبوية قصدا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لقبره، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا يشد رحله تعبدا إلا إليها، وقوله لا تشد الرحال يعني تعبدا، لله سبحانه وتعالى، وذلك كقولنا لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هل يشد الرحال الإنسان إذا أراد أن يسافر نزهة أو يسافر مثلا لأي موضع من مواضع الأرض؟ له أن يسافر في ذلك ما دام الأمر ليس للعبادة، ليس للعبادة. وأما ما كان للتعبد لموضع معين فإنه لا يكون إلا لهذه المساجد، المساجد الثلاثة. وأما الإنسان إذا أراد أن يرتحل لطلب علم ونحو ذلك، فنقول إن الرحلة في ذلك إنما هي ليست لبقعة معينة، وإنما هو للعلم. فلو تغير معقل ذلك العلم لتغيرت معه وجهته، فيتحول إليه بحسب تحول ذلك العلم، فيرتحل إلى اليمن ويرتحل إلى العراق ويرتحل إلى مصر وإلى مكة وإلى المدينة وغيرها من المواضع. فهو ما قصد المكان وإنما قصد الحال التي هي عليها، وهي العلم الذي أراده الإنسان. كذلك أيضا إذا قصد الإنسان السفر إلى رحمه، فهو ما قصد بقعة وإنما قصد الرحم، فهو يرتحل لأمه وأبيه وكذلك لقرابته. فإذا تحول أبوه من مكة إلى المدينة تحول إلى مكة، وإذا تحول من مكة إلى اليمن تحول إلى اليمن، فهو لم يقصد بقعة وإنما قصد رحما. ولهذا نقول إن النص الذي قد جاء هنا في عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أن المراد بذلك هي المواضع، هي المواضع. والمساجد هي ما يسجد فيها لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وأثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار، والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله.
وفي هذا أنه ينبغي للإنسان إذا عمد إلى شيء من الأعمال والأقوال، سواء كان ذلك تصنيفا أو كان ذلك دعوة وتعليما أو كان دلالة وإرشادا أو كان ذلك شيئا من أمور الدنيا، ألا يخلي نفسه من سؤال الله عز وجل التسديد والهداية والإعانة والتوفيق. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل ذلك، وهو من هو المؤيد بتأييد الله عز وجل وتسديده. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سلمة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح صلاة الليل: اللهم رب السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، أنت فاطر السماوات والأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا التضرع الليلي في موضع السحر من النبي عليه الصلاة والسلام سؤال لله عز وجل بالاستقامة والتسديد ومعرفة مواضع الخلاف، وكذلك مواضع الفضل في مسائل التفاضل في مواضع الخلاف. لهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يستكثر من سؤال الله عز وجل معرفة الهداية والحق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد قال: قل اللهم اهدني وسددني، وتذكر بالهداية هداية الطريق وبالسداد سداد السهم. لهذا ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل التسديد فيما يأتي ويذر، وهذا يتأكد إذا عمد الإنسان إلى شيء من الأعمال أو عمد إلى شيء من الأقوال. وهذا ظهر في كلام المصنف رحمه الله أنه سأل الله عز وجل تحقيق الظن، وسأل الله عز وجل الإعانة والسداد فيما يعمد إليه من تصنيفه لهذا الكتاب. فإن من توكل على الله عز وجل فهو حسبه، ومن اعتمد عليه كفاه جل وعلا. وهذا من المواضع الباطنة التي لها أثر كبير على الأمور الظاهرة، وأن الإنسان كلما كان أكثر توكلا وتعبدا قلبيا في الباطن لله سبحانه وتعالى كفاه الله عز وجل ذلك. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: أليس الله بكاف عبده، يعني أن الله عز وجل يكفي عبده بقدر عبوديته له. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولاستعاذني لأعيذنه. وجاء في رواية قال فبي ويخرج صحيح قال فبي يبطش وبي يمشي وبي يسمع وبي يبصر. هذا تسديد من الله عز وجل، لأنك إذا كتبت سددت، وإذا توقفت سددت حتى في التوقف، وإذا عمدت إلى شيء من توقفنا عندي
سداد في التوقيف، توقف سداد.
نعم يسدده الله عز وجل في سمعه فلا يسمع إلا حقا، ويسدده في بصره فلا يبصر إلا حقا، وكذلك في مسيره، وكذلك أيضا في بطشه وضربه، فيسدد فيما يأتي ويذر. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على الله عز وجل وأن يكثر من ذلك، فهذا من مواضع بل من أجل مواضع العبادة. نعم.
قال رحمه الله: قلت وبالله التوفيق، أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم.
هنا يقول المصنف رحمه الله أصحاب الحديث، المراد بذلك هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا عمد إلى الكلام إلى أصحاب الحديث وما قال أهل القرآن وأصحاب القرآن؟ نقول إن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه المروي عن وأكثر تفصيلا وهو بيان لكلام الله سبحانه وتعالى وهو وحي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل أنزله على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة وحي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أنزل الله عز وجل بواسطة جبريل القرآن. ولهذا يقول حسان بن عطية يقول: إن الله نزل على نبي، إن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما نزل عليه بالقرآن. وقد روى الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية من حديث أحمد بن زيد بن هارون قال: إنما هي، يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وتابع وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو حامل رسالة، وما على الرسول إلا البلاغ، يعني مبلغ رسالة وحاملها إلى الناس. ولهذا نقول إن كلام الله سبحانه وتعالى، إن كلام الله عز وجل وحي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وحي. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: السنة وحي يتلى. وقد قال ذلك أيضا ابن حزم الأندلسي رحمه الله كما في كتابه الإحكام، أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، وكذلك أيضا وحي يتلى كما يتلى القرآن، إلا أن أجر قراءة وتلاوة سنة النبي عليه الصلاة والسلام تختلف عن كلام الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن اللفظ والمعنى من الله عز وجل في القرآن، وأن اللفظ بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعنى من الله جل وعلا. والهيبة في ذلك للحق ينبغي أن تكون سواء، فالسنة هي قسيمة للقرآن. ولهذا جعل الله عز وجل من أدب سماع سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الكمال ما ينبغي أن يكون كالكمال الذي يكون لكلام الله عز وجل. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني أنه ينبغي للإنسان أن يتأدب عند سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينصت، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي. والدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول كلاما من تلقاء نفسه، فإذا سئل عن مسألة وكان لديه علم سابق أجاب، وإذا لم يكن لديه علم سابق من الله عز وجل أمسك حتى ينزل عليه الوحي. وقد أمسك النبي عليه الصلاة والسلام عن جملة من المواضع ولم يجب السائل. وقد جاء في ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، ومن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عليهما رضوان الله تعالى، أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني أجيرا يرعى له غنمه، وإنه زنى بامرأته، فقيل لي: هل ابنك القتل؟ ففديت ابني بمئة من الغنم ووليدة، فاقضي بيننا بكتاب الله. فقال أيضا ذلك الرجل قال: نعم اقضي بيننا بكتاب الله. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب وعام، واغدو يا أنيس لامرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأقضين بينكما بكتاب الله، بكتاب الله. ومعلوم أن التغريب ليس في كلام الله عز وجل من القرآن، وإنما هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء في الصحيح من حديث يعلى بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بالجعرانة وجاءه رجل عليه جبة وقد تضمخ بالخلوق، فقال ذلك الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما تقول في رجل تضمخ بخلوق وأهل بعمرة وتضمخ بخلوق وعليه جبة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وصوب نظره إليه ثم أطرق، فلما أطال خرج ذلك الرجل، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فقال: أين الرجل السائل عن العمرة؟ فأتي به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما الجبة فانزعها واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما أجابه، لأنه ليس لديه علم من الله عز وجل في ذلك الموضع. ثم انتظر، فلما طال الأمر بذلك السائل ذهب ذلك السائل إلى سبيله، ثم ناداه النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي. وهذا مصداق قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وما على الرسول إلا البلاغ. يعني أنت حامل رسالة إلى الأمم، وهذا إذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي الإنسان أن يعلم أنه ليس نائبا عن الله سبحانه وتعالى في كل شيء، بل هو مبلغ لرسالة الله عز وجل، وليس له منة في ذلك، وأنه حامل وحي، والمنة في ذلك لله عز وجل على عبده أن سدده إلى شيء من معرفة الوحي، فكان مبلغا ووريثا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إن القرآن غائي، والمراد بغائي يعني يهتم بالغايات والفاظ العموم، وما يسمى بالألفاظ الكلية، ما يسمى بالألفاظ الكلية وجوامع الكلم. وأما بالسنة، أما سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهي شاملة لهذا وشاملة لهذا، فهي غائية وكلية في كثير من المواضع، والأكثر في ذلك أنها تفصيلية. وكلما كان الإنسان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام أبصر، كان بمعرفة الحق أظهر وأبين. ولهذا يجعل العلماء أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم أهل الحديث، كما نص على ذلك غير واحد من العلماء كعلي بن المديني، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنهما الإمام الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث. فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: إذا لم يكونوا أهل الحديث هم فلا أدري من هم، باعتبار أنهم أعرف الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأعرف الناس بالتفصيليات. وإنما ظهرت البدع أنهم استدلوا بشيء من المجملات في كلام الله عز وجل، فضلوا في أصول الإيمان، وكذلك في فروعه، في أصول الدين، وكذلك في فروع الدين. نعم.
قال رحمه الله: أصحاب الحديث حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحي.
وهنا يقول أصحاب الحديث رحم الله الأموات، ذكر الأموات وذكر الأحياء، باعتبار أن أهل الحديث ليسوا في هذا الجيل فقط أنهم على هذا المنهج، بل أيضا حتى في الجيل الغابر أن منهجهم في ذلك على حد سواء. وأهل الحديث الذين يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك أيضا يميزون الصحيح من الضعيف. أما الذي يأخذ الحديث ولا يدري الصحيح من الضعيف فإن هذا ليس من أهل الحديث، هذا إنما يتلقه ما يأتي إليه، وربما وقع إليه شيء من الأدلة الواهية فعمد إليها فاستخرج منها حكما مخالفا لأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم.
وهنا يقول يشهدون لله بالوحدانية، المراد بالشهادة هنا هو الإخبار عما في القلب، الإخبار عما في القلب. فيقول فلان أشهد على كذا، يعني أخبر عما في قلبي على لساني، فهو يجري ما في قلبه على لسانه، يجري ما في قلبه على لساني، وهذا معنى الشهادة. ولهذا يقال ائتي بشاهد يشهد على هذا، يعني يوجد الأمر في قلبه ثم يجريه على لسانه، فيقول شهدت بكذا. ولهذا العلماء يقولون أن الإنسان إذا عاين شيئا لا بد أن يخبر عما في قلبه حتى لا يظن أنه فهمه على غير مراده، وذلك إما بتلفظه فيقول أشهد على كذا، أو بكتابته بالإخبار عما في قلبه. نعم.
قال: وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربه.
نعم. يقول هنا: يشهدون لله بالوحدانية. الله سبحانه وتعالى واحد فرد، قل هو الله أحد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والله سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، ومن ذلك اشتق لفظ التوحيد، ولفظ التوحيد على هذا التركيب لم يرد في كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاءت مصادره في ذلك، وجاء في كلام الله في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي معبد عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ويظهر لي والله أعلم أن هذه الرواية رويت بالمعنى، أن هذه الرواية رويت بالمعنى، وأن الأرجح في هذا وما جاء أيضا في حديث أبي معبد عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاختصر هذه الشهادة بالتوحيد، وهذا أيضا من فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه جاءت بهذه الرواية في كتابه الصحيح، وقد ذكر هذا الحديث في عدة مواضع من كتابه الصحيح، منها في كتاب التوحيد في كتابه الصحيح. إذن فالمراد بالتوحيد هو الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وذكر هذا المعنى ابن جرير الطبري رحمه الله أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وقوله إله، والإله المعبود على أحد المعاني. وقيل أن الله ولفظ الجلالة سبحانه وتعالى فأنه اسم الله عز وجل الأعظم، وهذا هو الأشهر، وإن كان لا يثبت في ذلك شيء إلا أن الثابت في ذلك عن جماعة من السلف كمجاهد بن جبر وغيره أن هذا هو اسم الله الأعظم، باعتبار أنه يتضمن جملة من المعاني ما لا تقع في غيره. فقولنا يشهدون لله عز وجل بالوحدانية، والله سبحانه وتعالى هو المعبود جل في علا سبحانه وتعالى. واختلف في اشتقاق هذا اللفظ، منهم من قال إنه مشتق في ذلك وهذا هو الأشهر، واختلف في اشتقاقه. وأشهر وجوه الاشتقاق أنهم يقولون أنه مشتق من أله أي عبد، ولهذا يقول الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تأله يعني من تعبد. ومنهم من قال من العلو والارتفاع، من قال من العلو والارتفاع، يقال لها كذا أي ارتفع، وكانت العرب تسمي الشمس إلهة يعني مرتفعة، ولهذا يقول الشاعر العربي: تروحنا من الدهناء عصرا وأعجلنا الإلهة أن تغيب، يعني استعجلنا قبل غروب الشمس أن نصل إلى مقصدنا. ومنهم من قال هو البقاء والدوام وعدم التغير، ولهذا يقول الشاعر: أليت بدار لا تبين رسومها، كأن بقاياها وشام على اليد. ومنهم من قال هو الاستتار والخفاء، وذلك أن الإنسان يخفى عليه من علم الله عز وجل أكثر مما يعلمه، والله سبحانه وتعالى قد حجب نفسه عن عباده في هذه الدنيا وجعل رؤيته سبحانه وتعالى في الآخرة. ويستدلون أيضا بقول الشاعر في معشوقته: لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى رأيناه. لاهت يعني اختفت، ويريد من معشوقته أن تظهر له. يقول: لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها برزت حتى رأيناه. ومنهم من قال أن الاشتقاق في بلفظ الجلالة الله أنه من أله أي التجأ، ومن الالتجاء لله سبحانه وتعالى، ولهذا يقول الشاعر: ألهت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم منها كراما أماجلا. ألهت إليكم يعني التجأت إليكم. والذي يظهر لي والله أعلم أن لفظ الجلالة الله يشتق من مجموع هذه المعاني الجليلة، من هذه المعاني الجليلة، وأظهرها هو العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في قول الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا واسترجعنا من تألهي، يعني من تعبد. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان، ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى إنما جعل تحقق توحيده جل وعلا لا يجري على ما في القلب مجردا، وإنما لابد أن يكون على ما في، أن يكون على ما في اللسان وعمل الجوارح. ولهذا قال: يشهدون، أي يجري على ألسنتهم ما يجري، ما يجري في بواطنهم من أعمال، من أعمال القلوب بالوحدانية، أي أنه سبحانه وتعالى فرد جل وعلا في الربوبية والألوهية، وكذلك أيضا في أسمائه، في أسمائه، في أسمائه وصفاته. الذين يثبتون حق الله عز وجل في العبادة هؤلاء هم عامة أهل الأرض، ولكن وحدانيته بهذا الحق هذا الذي يظل فيه كثير من الناس، يقولون الله عز وجل معبود لكنه معبود وحده أو معبود مع غيره. هنا هذا هو المراد، ولهذا يقول: يشهدون لله بالوحدانية، يعني بالتفرد بحقه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ، قال: ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه. هل هو مجردا؟ لا، لا يشركون، لا يشركون به شيئا. ولهذا نقول إن قول الله، إن قول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في حديث معاذ بن جبل إشارة إلى نفي كل شريك له سبحانه وتعالى في عبوديته جل جل في علا في أنواع الشراكة. فإذا تحقق ذلك تحقق حينئذ توحيد الإنسان لربه جل وعلا. نعم.
قال: يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة.
يقول: ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وهذا جامعه قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث معاذ بن جبل، قال: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا وأن محمد رسول الله، أن يشهدوا بهاتين الشهادتين، إفراد الله عز وجل بالعبودية، كذلك أيضا أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب الرسالة. لماذا نقول لابد من الشهادتين، وأن الإنسان لا يكتفي بأن الله عز وجل واحد في عبوديته، أنه لابد أن يشهد أن محمد رسول الله؟ نقول إن الإنسان إذا أفرد الله عز وجل بعبوديته وحده كيف تتحقق له تلك العبودية إلا بمعرفة الرسالة، وهذه الرسالة جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أفرد الله بالعبادة، إذا أفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولم يكن عارفا لهذه العبادة التي يفرد الله عز وجل بها، إذن فيأتي بعبادة لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان. ولهذا أفرد الله عز وجل بالعبادة وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا يشاركه في زمنه وما جاء بعده أحد من الأنبياء بالنبوة في ذلك. ولهذا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من الله أرسله الله عز وجل، وجعل للنبي عليه الصلاة والسلام جملة من الخصائص، من هذه الخصائص أن الله عز وجل أرسله إلى الناس كافة. ولهذا يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكذلك أيضا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا نبي بعده، كما جاء في الخبر قال: لا نبي بعدي، وأرسله الله عز وجل إلى جميع الأجناس، ويخاطب الله عز وجل فيه الثقلين الإنس والجن، يقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وغير ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بماهية الرسالة. وثمة أيضا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته وكذلك في بعض أحكام في شريعته، من أن الله عز وجل جعل له الأرض مسجدا وطهورا، وخص الله عز وجل بجملة من الخصائص في ذاته، منها لواء الحمد والوسيلة وغير ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، التي هذه ليس هذا موضع بسطها. ولكن نقول أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي لا تتحقق الشهادة الأولى وهو إفراد الله عز وجل بالعبودية إلا بالإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أن العبادة التي تفرد الله عز وجل بها يأتيك بها محمد صلى الله عليه وسلم، لا تبتلع عبادة من عندك فتقع حينئذ في التشريع من دون الله عز وجل، فتقع في الكفر بعد أن أفردت الله عز وجل في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه ويثبتون له.
وهنا ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته أن مردها في ذلك إلى الوحي، كما أشار إلى هذا المصنف رحمه الله أن مرد هذا إلى كلام الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الأسماء والصفات هي من أمور الغيب، ليست من أمور المشاهدة التي يكتسبها الإنسان بحواسه. ومعلوم أن حواس الإنسان، كم حواس الإنسان؟
خمس.
ستة. حواس الإنسان ستة، ما هي؟ نعم، السمع، البصر، الشم، ذوق، اللمس، حس سادسة،
الإدراك،
النفس، المعنى القائم في النفس. الإنسان يعلم أنه حزين أو فرحان بأذنه أو بعينه أم بنفسه القائمة في ذاته، يعلم. إذن هي مصدر من مصادر وجود المعرفة، هي مصدر من مصادر المعرفة. ولهذا الإنسان يعرف الحزن والخوف والحب من معنى قائم في نفسه، وهي من مصادر العلم. هل الإنسان في ذلك يعرف أسماء الله عز وجل وصفاته بمجرد هذه الحواس، أم لا بد من إخبار صاحب غيب؟ لا بد من إخبار صاحب غيب. ولهذا نقول إن معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته لا بد فيها من وحي. ولهذا ينبغي الإنسان أن يعلم أن الله عز وجل إنما خلق الإنسان وجعل له هذه الحواس وهي منافذ إلى العلم، لا هي علم بذاتها، لا علم بذاتها، هي ليست علم، وإنما هي منافذ إلى الإنسان، تعطي قلب الإنسان علم الخارج عنه، وأما في ذاتها فهي ليست من مواضع العلم. وأما ما يجعله الله عز وجل في نفس الإنسان وكذلك أيضا في قلبه وعقله من تحليل المعلومات وتركيبها وغير ذلك، فهذا موهبة يجعلها الله عز وجل في الإنسان ويتباين فيها الناس. ولهذا نقول إن الأسماء والصفات مردها إلى السمع، أي أنه لابد أن يرد في ذلك وحي. ولماذا يقول العلماء مردها إلى السمع؟ باعتبار أنها لا يمكن أن ترى في الدنيا، لأن الله عز وجل جعل ذلك لأهل الإيمان في الآخرة. مردها إلى سماع الإنسان، فيستوعب الإنسان من ذلك حكما ثم يجريه على ما سمعه من غير زيادة ولا نقصان. نعم.
قال رحمه الله: ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم،
ولا يخرجون عن هذين. يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يخرجون عن شيء من هذا. ولكن ثمة كلام لبعض العلماء فيما يروى عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في الأسماء والصفات، فهل يجرى مجرى السنة أو لا يجرى؟ ألا يجرى عليه. من العلماء من يقول أنه ينظر في ذلك بحسب حال الصحابي، إذا كان الصحابي ممن يأخذ عن أهل الكتاب فإنه لا يجرى مجرى السنة، وإذا كان لا يأخذ عن أهل الكتاب فإنه يجرى مجرى السنة. ونقول في ذلك أنه بحسب منزلة ذلك الصحابي، وكذلك لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يجتهدون، واجتهادهم في ذلك محتمل للأمرين، وإن كانوا للصواب أكثر حظا من غيرهم ممن يأتي بعدهم، إلا أن الأسماء والصفات مردها إلى الدليل من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه.
يقول: ولا يعتقدون تشبيها. الشبيه لابد من معرفة الأصل وشبيهه، معرفة الأصل وشبيه. الله عز وجل نفى لنفسه المثيل والشبيه، ولهذا الله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه فيها إثبات ونفي، نفي للمثيل والشبيه له جل وعلا، وإثبات لصفات خاصة به سبحانه وتعالى، فقال: ليس كمثله شيء، ومن هذا الشيء السمع والبصر، ومن ذلك السمع، السمع والبصر، أي أن سمع الله عز وجل وبصره وغير ذلك من صفاته أنها صفات خاصة بالله عز وجل. وينبغي أن نعلم أن ذهن الإنسان، أن ذهن الإنسان إنما يحكي مشابهة، إنما يحكي مشابهة لما يعلمه من أحوال، من أحوال الناس مما يراه. ولهذا الله عز وجل حينما نفى التشبيه حتى لا يتسلسل الأمر في أذهان الناس. ولهذا نقول إذا كان الإنسان لم يرى الله عز وجل فكيف يوجد له شبيها وهو لم يره، والله عز وجل ليس له مثيل. ولهذا الإنسان إذا سمع شيئا تذكر حادثة نظير تلك الحادثة. ولهذا إذا قيل أن فلانا أن فلانا جرح في يده، تخيل الإنسان نوع الجرح، تخيل الإنسان نوع جرح قد مر عليه. أو إذا قيل له إن فلانا قد أصيب بحادث، تخيل نوعا من الحوادث، فإذا عاين الحادث أو عاين ذلك الجرح وجد أن الأمر على خلافه. لماذا؟ لأنه يحكي على أمره الذي هو عليه. فإذا حدثت أناسا بشيء من الحوادث وقلت لهم إني دخلت على فلان وهو عنده ثلاثة نفر وهم يأكلون الطعام. إذا كنت تحدث أناس، رجل أعجمي ورجل عربي، وهذا العربي يختلف، عربي من أهل اليمن وعربي من أهل العراق وعربي من أهل الحجاز وعربي من أهل مصر، تحدثهم بهذه الحادثة، تجد رجل يتخيل أولئك الذين يأكلون أنهم على الأرض، وشخص يتخيل أنهم على طاولة، وشخص يتخيل أنهم يأكل بملعقة، وشخص يتخيل أنهم يأكلون بيده، كل على ماذا؟ على ما يجري مما اعتاد عليه. فهو شبه تلك الحال على أمر انقدح سابقا في ذهنه. ولهذا الله عز وجل حينما يقول ليس كمثله شيء، يعني لا يوجد مثال قد رأيته قبل ذلك، لا يوجد مثال رأيته قبل ذلك. ولهذا نقول أن الإنسان كلما خطر في باله أن الله كذلك فالله غير ذلك. لماذا؟ لأن عقل الإنسان مرآة تحفظ صورا، فإذا سمعت حوادثا أقرب الصور حضورا هي أقربها تشبيها، أقربها تشبيها. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يثبت أسماء الله عز وجل وصفاته له من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. والتكييف في ذلك أن الإنسان لا يعرف المثال أصلا، فكيف يكيفها وهو لم يعرف حقيقتها. نعم.
قال رحمه الله: ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون إنه خلق آدم بيديه، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه.
يثبتون لله سبحانه وتعالى صفاته جل وعلا، والصفات صفات الله سبحانه وتعالى على نوعين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية، الصفات الذاتية اللازمة له سبحانه وتعالى، والصفات الفعلية التي يفعلها الله عز وجل متى شاء. الصفات الذاتية كالسمع والبصر واليد والساق والقدم والإصبع له سبحانه وتعالى، نثبتها كما وردت، ولا نشبه ولا نكيف ولا نمثل. وأما الفعلية هي التي يفعلها الله عز وجل متى شاء، وهذه كثير، كالغضب والرضا والمحبة والسخط وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي صفات فعلية، وكذلك بطس الله عز وجل وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة.
ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، وأصل التحريف عن المواضع التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن الإنسان في ظاهر أمره أنه يريد من ذلك تنزيها لله جل وعلا. وينبغي أن نعلم أن الإنسان إذا حل عقدة التشبيه والتمثيل الواردة في ذهن الإنسان فطرة في مسألة الأسماء والصفات انحلت كل مشاكل البدع الواردة عنده وعند كثير من الطوائف، عند كثير من الطوائف. نقول الإنسان لا يمكن أن يوجد علما غائبا. الإنسان لا يمكن أن يوجد علما غائبا، وإنما هو يركب بين العلوم الموجودة في الكون، يركب بينها بين هذه الموجودات. وذلك كحال المادة الموجودة التي يوجدها الإنسان. فالإنسان مثلا في هذا الكأس، هذه المادة هي موجودة في الأرض، ولكن الإنسان ركب بينها ثم ألف بينها. كذلك المعلومات، كذلك أيضا المعلومات، لا يمكن الإنسان أن يوجد علما معدوما، وإنما معلومات يجمع بينها، وكلما كثرت الأجزاء أوجد شكلا وظن أنه بديعا ولم يسبق إليه ولم يسبق إلى هذا الشكل، ولكن سبق إلى إيجاد أجزائه، إلى إيجاد أجزائه. ما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، نفى الله عز وجل إمكان علم الإنسان كله، ولهذا الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع البصير. لماذا ظل من ظل في مسألة التعطيل، تعطيل أسماء الله عز وجل، وتباين الناس في ذلك، تباين الناس في ذلك، ظلوا في هذا أنه انقدح في أذهانهم معاني، انقدح في أذهانهم معاني سيئة، أو يلزم منها معنى سيء مناقض أو لا يستقر. ولهذا تجد مثل الذين ينفون نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا، يجعلون يتساءلون في أذهانهم قبل، ويقولون إذا نزل إلى السماء الدنيا خلا عرشه، والله مستوي على عرشه، وإذا نزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فإن الثلث الأخير يتقلب من بلد إلى بلد فيبقى نازلا، وهذا ينفي الاستواء. هذا الذي دفعه إلى ذلك أنه ينظر إلى الإنسان إذا نزل من الدور الثاني إلى الأول خلا منه الدور الثاني. هذا تشبيه وليس بتشبيه، تشبيه. إذن العقدة هذه هي التي هي مرحلة الانعطاف في الظلام. ولهذا إذا طرأ في ذهن الإنسان شيء من هذه اللوازم عليه أن ينفيها. لماذا؟ لأن الإنسان داخل إطار من المعلومات وهو في هذا الكون لا يؤمن بغيره. ولهذا الإنسان على سبيل المثال مثلا هذا الكأس يقول أنه إذا رماه الإنسان فإنه يسقط إلى أسفل. هذا يتبادر إلى ذهنه، ولا يخطر في بال الإنسان أن الإنسان إذا وضع شيئا أنه لا يسقط وإنما يستمر ويمضي. لماذا؟ لأنه داخل عجلة. ولكن لما اكتشف أنه مثلا في خارج الجاذبية أنه إذا وضع شيء مضى إلى غير هذا الاتجاه. لهذا نقول إن ذات الإنسان في نفسه مما يكسبه الإنسان من معلومات وما يعرفه في حال الناس يستنكر ما غيره، والمعلومة التي بين يديه يقوم بحرفها. لهذا إنما كفر من كفر من الأمم بسبب ماذا؟ بسبب أن ما وجدوه من النصوص يخالف ما لديهم في أذهانهم فجحدوا. ولهذا كفار قريش لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجع في ليلته، كفروا بذلك لأن هذا الأمر محال. ولكن في زماننا محال ليس بمحال. ولكن الإنسان ليس كل ما يشاهده في ذاته أنه كل القدرة التي جعلها الله عز وجل للإنسان، فكيف بالقدرة الغائبة التي هي ليست لي الإنسان. لهذا نقول إن سبب ضلال الإنسان في تعطيله لأسماء الله عز وجل وصفاته أنه يضل في هذا الباب في مسألة التشبيه، فيمر في باب التشبيه ثم يقع في شيء من الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا عليه أن إذا تفكر أو خطر في باله أن الله عز وجل على هذا النحو أو على هذه الصفة فليعلم أن الله عز وجل على خلاف ذلك، لأنه لا يرتسم في ذهنك إلا صورة قد جربتها أو سمعت عنها أو رأيتها، فالله عز وجل على خلاف هذا سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ما يتعلق بمعية الله عز وجل مع عباده بنفيهم لذلك، منهم من غلا في هذا الباب، منهم من نفى علو الله سبحانه وتعالى لأنه رأى بزعمه أن الله عز وجل إذا كان معنا أينما كنا وإذا كان ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، فهذا ينفي الاستواء الذي هو علو الله سبحانه وتعالى على عرشه واستواءه جل وعلا على عرشه، فقالوا أن الله عز وجل في كل مكان، والتزموا بلوازم في ذلك باطلة. منها مكان بإحسان الظن وإن خالفوا الحق في ذلك حتى غلب عليهم الباطل المحض والتزموا ذلك الطريق، حتى لما سئلوا أين الله عز وجل قالوا في كل مكان. وإذا قيل في كل مكان، هل يستثنى منه مكان أم لا يستثنى؟ قالوا لا يستثنى منه مكان. وإذا قالوا لا يستثنى منه مكان، الحشوش وهي مواضع النجاسات هل تستثنى من الله عز وجل؟ قالوا لا تستثنى، لأنه لا بد أن يلتزموا في ذلك. وإذا قالوا أن لا تستثنى، مواضع النجاسات العينية كالجيف وغير ذلك، هل الله عز وجل يوجد فيها أو نحو ذلك؟ عافانا الله عز وجل من أمثال هذه الأقوال، يقولون إن الله عز وجل في كل مكان حتى في أمثال هذه في هذه المواضع، فالتزموا بكثير من اللوازم حتى جاءت عقيدة الحلول أن الله حال في كل مكان، عقيدة تنتج عقيدة، والسبب في ذلك هو عقيدة الضلال. ولهذا نقول إن عقائد الضلال إذا كانت بوابتها خاطئة فإنها تفضي إلى ماذا؟ تفضي إلى أنواع من الضلال. والذي يسير على عقيدة حق في ذلك يغلق منافذ تسلسل الضلال. الرافضة إنما ضلوا في هذا الباب، ابتداء ضلالهم في ذلك هي عصمة الأئمة، وإنهم ما يقولونه وحي عن الله سبحانه وتعالى. فكان الإمام الأول، الثاني، الثالث، ثم تفاجأوا أن آخر الأئمة لم يولد له ولد، واصطدموا. إما أن يرجعوا عن تلك العقيدة الباطلة التي مضت على قرون، أو يمضوا عليها، فمضوا عنادا على ذلك وابتكروا مسألة الغيبة، فجعلوا المهدي في السرداب وأخذوا يأخذون عن مسألة الغيب. والأصل في ذلك هي عقيدة فاسدة. لهذا لا أسلم من العقيدة التي يأخذها الإنسان من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوقف عن مزيد في ذلك من تشبيه أو تمثيل أو تكييف أو غير ذلك. لهذا نقول هذا هو الحق الذي أمر الله عز وجل باتباعه وسلوكه. نعم.
قال رحمه الله: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين.
ولا نعم
ولا يحرفون الكلمة،
فيثبتون صفة اليد لله سبحانه وتعالى، ولا يقولون هي النعمة أو الرحمة أو القدرة أو غير ذلك، بل نجريها على ما هي عليه يد حقيقة. أما كيفيتها وصفتها فهي إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نشبه ولا نكيف إلا ما رأينا، ولم نر الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول عن نفسه: ليس كمثله شيء، ولا أعلم بالله عز وجل منه سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن بعض المواضع في كلام الله عز وجل حملها بعضهم على أنها تأويل وليست بتأويل، وبعض الذين يؤولون يقولون إن بعض السلف أولوا بعض الصفات، وذلك كقول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، في قول الله عز وجل: والسماء بنيناها بأيد. قالوا هذا جاء بقوة عن عبد الله بن عباس وغيره، قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال جهته وناحيته. هل هذا تأويل أم ليس بتأويل؟ هذا ليس بتأويل، لأنهم لا يرون أن هذه الآية من الصفات، هذه لا يرون أن هذه الآية من الصفات عند الأئمة عليهم رحمة الله. كذلك أيضا في قول الله عز وجل: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، قالوا أن هذه الآية ليست من آيات الصفات عند عامة المفسرين من السلف، ولكن صفة الساق لها موضع آخر، وقد جاء في ذلك بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث عبد الله بن مسعود، وجاء أيضا من حديث أبي سعيد الخدري وغيرها من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول إنما ما يرد في قول الله عز وجل مثلا: فأينما تولوا فثم وجه الله، أن المراد بذلك هي الجهة، وليس المراد بذلك هي صفة الوجه له سبحانه وتعالى. لماذا؟ نقول هذا ليس تأويل، لأن وجه الله عز وجل يثبته السلف في آيات أخرى: كل شيء هالك إلا وجهه. فوجه الله عز وجل صفة الوجه له سبحانه وتعالى، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فصفة الوجه لله سبحانه وتعالى ثابتة ويثبتها السلف، ولكن في مثل هذا الموضع لا يرون أن هذه الآية هي من آيات الصفات، وإن كانوا يقولون أن الناحية والجهة إذا جاءت مثل هذه السياق لا تكون إلا لمن له صفة الوجه، وهذا لازم للصفة وليس هو صفة بذاته. نعم.
قال ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اللذين على النعمتين أو الكلمة.
وتحريف الكلمة عن مواضعه على نوعين: تحريف حروف وتحريف معاني. تحريف الحروف أن يقوم الإنسان بتغيير اللفظ، وهذا ما غلب على النصارى، وهذا ما غلب على النصارى. وتحريف المعاني، وهذا ما غلب على اليهود. ولهذا نقول إن التوراة هي أصح لفظا من الإنجيل، أصح لفظا من الإنجيل، ولكن إن التوراة أبعد بصحة المعنى الثابت لليهود من الإنجيل. والإنجيل وإن كان فيه الألفاظ محرفة أكثر من التوراة، إلا أنه من جهة المعاني أصح من التوراة. ولهذا من حرف اللفظ ففيه شبه من النصارى، ومن حرف المعاني ففيه شبه من اليهود، ففيه شبه من اليهود. والأشد الذي يحرف المعنى مع ثبوت اللفظ أشد خطرا وأعظم ممن يحرف اللفظ. لماذا؟ أشد خطرا؟ أن الحجة في اللفظ قائمة على الأمم ثم يقومون بالمكابرة، أما الذي غير اللفظ فغير اللفظ الأول، وبقيت الأمم بعد ذلك معتمدة على لفظ محرف، فالحقيقة غائبة ولا يمكن الوصول إليها. ولهذا كان العناد في اليهود أكثر من النصارى، لأن الحرف عند اليهود أصح من النصارى، ومع ذلك يكابرون بقلب معناه، بخلاف النصارى، فإن اللفظ لديهم حرف وتبعه في ذلك المعنى، فكانت الحجة وكذلك المعاني عند المتأخرين أكثر بعدا من أتباع اليهود. نعم.
قال ولا يحرفون الكلمة مواضعه بحمل يدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف.
نقف هنا ونقف إن شاء الله، نتوقف هنا ثم نكمل بعد الاستراحة.